يا الأخوة، إذا كان السائل عرف أنه قام بكل ما عليه ولم يبق إلا أن تقوم بما عليها ولكنها لم تقم، فإن الله أرشدنا لذلك بقوله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ففي الآية ذكر النشوز وذكر الدواء والعلاج، فأول الوعظ والتذكير بما عليها، فإن لم تستجب انتقل إلى الخطوة الثانية وهي الهجر. والهجر إما أن يكون يعني الهجر يكون بينه وبينه، وينبغي أن يكون في مكان النوم، وله عدة طرق، إما أن يكون هجرها بأن لا ينام معها على الفراش، وإما أن يوليها ظهره، وإما يتخذ طريقة مناسبة معها في الهجر. يعني ليس الهجر أمام أمه وأبيه، وليس أمام الأولاد وأمام الناس، لا، الهجر بينه وبينه. والمرأة حين تهجر فإنه يجن جنونها، لا تتحمل الهجر أبدا. الهجر في الفراش المرأة لا تتحمل هذا الأمر، فإن لم يفد الهجر لأنها لا تبالي به فلينتقل إلى الضرب. والضرب على نوعين: ضرب مبرح وهذا لا يجوز، وهو ما يكسر عظما أو يجرح جلدا أو يدمي، فهذا لا يجوز. وكذلك الضرب الذي يكون في مواضع الزينة كالوجه أو في مواضع القتل، مواضع نعم القتل لتقتل بها الضرب، فهذا لا يجوز. إذا نلقى عندنا النوع الثاني من الضرب وهو الذي ليس بهذه الدرجة، ولكن ليس الضرب يعني ياخذ بسبيل الديمومة، الضرب يا مرة مرتين ثلاثة خاصة معناه ما يفيد. انتقل إلى الدرجة الثالثة: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. هذا بالنسبة لنشوز المرأة عن الرجل. وأما نشوز الرجل عن المرأة فأيضا له علاج مثل هذا العلاج أو أقل، يختلف بالدرجات، ولا نحب أن نبسط الكلام فيه، لكن نقول إن النشوز إما أن يكون بسبب من المرأة في ذاتها هي، لا هي يعني النشوز منها هي أو من أهلها، أما منها أو من أهلها أو من أصدقائها صديقاتها أو من صديقاتها. وكذلك النشوز من الرجل إما أن يكون منه أو من أهله أو من أصدقائه، فلا بد أن نعرف هذه الأمور. فإذا عرف الإنسان يعني أنه قام بما عليه فإنه حينئذ يسلك العلاج الذي ذكر الله جل وعلا. أما يكون هو مقصر ويحسن العلاج الذي ذكر الله، لا يجوز، يعالج نفسه أولا ويقوم بالحقوق التي عليه أولا، ثم يعالجها بالعلاج الذي ذكر الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نستكمل مع فضيلة الشيخ صالح إن شاء الله بعض الأسئلة المتعلقة بموضوع الحول. هذا سؤال يقول: يا فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما رأي فضيلتكم في المدرسة التي تعاقب الطالبات اللاتي يلبسن الحجاب وتهزأ بهن وتشتمهن أمام زملاتهن؟ وهذا في مدارس متوسطة وثانوية للأسف، نرجو نصيحتك لو أن الله يحفظك. وجزء آخر من حقنا كل ما أريد صدرا فيجمعها محرمة من المطار مثلا في الرياض، حملها من قوم آخر في جدة، هل هي آثمة أم أن سفرها بغير محرم جائز؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أما هذه المدرسة وما تتصرف به وما تعمله أمام الطالبات فتعليمات الرئاسة تخالف هذه الأشياء وتعاقب على هذه التصرفات وتؤكد على التزام المدرسة بنفسها فضلا عن أن تعاقب التلميذات على التمسك والاستقامة بالحجاب، التمسك بالحجاب والاستقامة على الأخلاق. هي مأمورة ومكلفة من قبل الرئاسة أنها لا بد أن تتحجب، فكيف أنها تحذر وتمنع وتهزأ وتعاقب؟ هذه جريمة. وإذا كانت متعاقدة فيعني أقصى ما هنالك ألا تجد على 7 أيام وتغادر البلد. وإذا كانت مواطنة فلها جزاء معروف في هيئة الرقابة والتحقيق، والتحقيق معها وإدانتها بتصرفاتها، فنحتاج إلى الإثبات فقط. فالرجل أو المدرسة التي يعني ترى شيئا من هذا لا يلزمها أكثر من أن تأتي بمسجل صغير وتسمع صوت تسجل صوت هذه المدرسة، وأظن الأمر ميسر بالنسبة للمسجل إذا كان بتعاون مع مديرة المدرسة وتأذن فيه بأن يوضع في مكان أو سمعة واحدة وبشهادة مجموعة، فأعتقد الأمر يسير جدا حله، لا يحتاج إلى شيء. أما لو قدر أن المدرسة مديرة المدرسة ضد ذلك وتؤيد المدرسة والمدرسات الأخريات يؤيدنها وإلى آخره، لكن لا أظن هذا يصير يعني يوجد على هذه الصورة، ويكون الأمر صعب لو كان كما مع أن ممكن الإثبات. نعم، فهذا هي الطريقة. أما قضية المرأة والدعاء محرمها في المطار والسفر محرم آخر، هذه المرأة تعتبر سافرت من غير محرم، والنهي ثابت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة أو 3 أيام أو يوم بدون محرم، حتى يوم واحد بدون محرم، فهذا لا يجوز. سفر سافرت من غير محرم وارتكبت النهي.
السؤال
الآخر، الإنسان
يقول هل يجوز بيع
الكعب هذه
للنساء لأنه يسمع صوته
في
الأرض، وهذا مما يبين ما
تلبس المرأة؟ نحن على كل حال تكلمنا في موضوع بيع الأشياء المكروهة والمحرمة، وأن المسلم لا ينبغي أن يوفر الأشياء التي يبتلى بها المجتمع الإسلامي، هذا يتخاطب مع الباعة. أما مع المستهلكين فنعم، لا يجوز المستهلك يشتري مثل هذا، وخاصة الذي له صوت، لقول الله جل وعلا ولا يضربن بأرجلهن. فالمرأة التي تلبس كندرة مثلا وكعفة فتسمع يسمع صوتها وضربها على البلاط وعلى الأرصفة وعلى الطرقات من أمثال بعيدة، هذه المرأة يعني قل حياؤها وقل نصيبها، فنسأل الله جل وعلا يهديها وأن ردها للحق. هذا لا يجوز، لا يجوز المرأة أن تضرب ويسمع الناس ويلتفتون إليها ويرونها كأن لسان حالة تقول أيها الناس انظروا إلي انظروا إلي، مع أنه مخالف لنص الآية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يكون من زينتهن. هي تلفت الأنظار، والمرأة ينبغي أن تسير في الطريق حتى لو سئل بعض الناس المرأة طيب ولا ما رأيت شيء، من ناحية أنها تعرف عن طريق الرجال، ومن ناحية أنها كانت خفية وغير مشهورة ولا ملفتة للنظر. فالذي غير ملفت للنظر بعض الناس لا يراه، لكن الذي يلفت النظر لا يبقى أحد إلا يراه، هذا لا يجوز لها. مع ما في مضرة كعب، في مضرة وفي يعني تدليس، كانت فتاة ما تزوجت في تدليس على أنها طويلة وليست بطويلة، وأيضا مضر بالأرحام. فامرأة ألفت كتاب في هذا الموضوع وذكرت يعني مضار الكعب ومفاسده.
سائل يسأل يقول عنده جهاز تلفاز وعندما علم أنه حرام حسب كلامك، يقول عندما علم أنه حرام وذلك أنه هذا شرط خيرا قمت ببيعه، بس السؤال عن ابن الله هذا الجهاد حرام أم حلال؟ وكيف أصرف المال؟
أما لولا المبلغ فهو مالك، ولا يقال أنه حرام عليك إلا من باب الورع، يقال تركه من باب الورع. والسبب في هذا أن هذا الجهاد ليس هو يعني الوحيد في السوق، وأنه لن ينتشر إلا عن طريقه، فهو يعني أمثاله كثير وكثير في الأسواق، الجديد والقديم والمصنوع الذي سيصنع، فالسوق مغرق بهذه الأجهزة. فلو أتلفته فما هي مصلحة مالك له؟ ما هي مصلحة؟ ما هناك أي مصلحة لا صغيرة ولا كبيرة، ما أبدا هناك مصلحة. يعني اللي ناوي يشتري جهاز سيشتري جهازك أو جهاز غيرك، فيكون يعني إتلاف المضرة إتلاف المال أكبر من مضرة من مصلحة تكسير. فإذا المال الذي بعت إن تركته من باب الورع فطيب، أو تصدقت به أطيب. أما أن يقول إنه حرام، لا، ليس بحرام عليك.
سؤال عن شراء السيارات حاجة لله، يقول أن بعض الناس يستغلون حاجة الشخص الفقير الذي يريد شراء سيارة ولكن ليس لديه نقود، فيقول له أنا أشتري لك السيارة وأنت تسدد لي بمبلغ تقسيط، فيذهبان معه إلى محل بيع السيارة ويقول له اختر أي سيارة وأنا أطلعها لك، فيشتريها مثلا ب40,000 ويقول إقراض الأوراق باسم الشخص الفقير، ثم يجيب مجرد المبلغ الذي دفعه عنه يلزمه بالدفع تقسيط مع الزيادة ويصبح مثلا 50,000 وهكذا. فهل هذا جائز لبدن الشيخ أبيكونا جزاكم الله خيرا؟
أنا نبهت على مسألة هذه التورط، واللي وهي يعني بيع التقسيط أو بيع التقسيط، فالمسألة التورط أو بيع التقسيط ينبغي أن تكون لسد الحاجة، لسد حاجة المعوزين، لأنها ولا يكون من باب التجار والتوسع وكثرة الأموال، يعني يقصد صاحبها أن ييسر على المعسرين الذين لا يستطيعون ملك سيارات، لا يستطيعون ملك مساكن، لا يستطيعون ملك كذا، فيريد أن ييسر لهم ويبنح فيها احتساب. أما أن يكون فيها ناحية جشع وتغلب ويعني استكثار للأرباح والأموال فهذا لا ينبغي، هذا بالنسبة للعموم المسألة. أما بالنسبة للصورة المسؤول عنها فعلى النحو الذي ذكر لا يجوز، إذا كان يروح يشتريها له، يعني يقول أنا اشتري السيارة وأنا أبيعها عليك، يعني أنا أعين السيارة ثم أشتريها لك، فهذا باعها أو اشتراها من أجله وكأنه باع ما لم يملك. وإن لم يكن بيعا على الحقيقة فإنه ينبغي الحذر منه، لأنه يشبه البيع ما لا يملك. والحل في هذا أن يقال إذا قلت أنا لرغبة في سيارة كذا أو كذا أو كذا من نوع السيارات، فهذا الرجل يقول لا بأس، أنا أعدك بأن أبيع عليك سيارة من هذا النوع، لكن لا أدري أنا أجدها أو لا أجد، هذه نقطة. فأنا سأعمل، فبعد يوم أو يوم أو ساعة أو ساعتين تأتي إلي، وإن لم تأتي فلا بينه وبين، ليس بيني وبينك شيء، ولا يتفقان على السعر. ثم يذهب هذا ويشتري، ثم يأتي الآخر المحتاج فيبيعها عليه، فهذا لا بأس به. أما يكون وعد على سبيل الإلزام والاتفاق وأنه لن يشتري إلا من أجله ولا نبيع إلا عليه، فهذا لا يجوز، يعني لا يشتري إلا من أجله ولا يبيع إلا عليه، وجلست ما جلست، يعني كأنه باع انتهى، كان اعتبرها له. لكن إذا ذهب واشترى السيارة ثم قد في شخص آخر سبقه فكان منه باعها عليه، ما في بأس هذا. لكن لا قال لا يا أخي والله أنا هذه السيارة لفلان وأنا أبيعها على فلان، سأبيعها على فلان، ما لن أبيعها، معناه أنك اتفقت أنت يوم من قبل، وهذا لا يجوز.
سؤال يقول فضيلة الشيخ صالح حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد لقد شاء المرء أن تحت محلة ملابس نسائية جاهزة، فهل البيع في هذا المحل فيه شيء مع العلم أن أكثر الزبائن هم من النساء؟ وقال أن بعض الأخوة كان بيع هذا المعرض قالوا يا رب الشيخ النصيحة في هذا، وهذا بيع أما في صبي أقيم يوم أجل الله.
أما بيع الملابس ونوع ما تبيعه أنت، فإن أمكن لا توفر في المحل إلا ملابس ساترة ويأتيك رزق من هذا المكان وتستطيع أن توفر حاجة للناس وتستبعد الملابس غير الساترة والملابس اللي فيها صور تستبعدها، فهذا مطلب ويعني حسن وطيب. وكذلك أيضا إذا لم تستطع إلا بيع هذه الملابس القصيرة والتي فيها صور والتي فيها والتي فيها إلى آخره، وفي ذهنك أن هناك شيء أحسن منها وتستطيع أن تحول هذا المحل إلى محل أحسن مربح مفيد، فهذا أيضا جيد. إذا لم تستطع لا الأول ما تستطع في الملابس ساترة كذا كذا، ولا تستطيع أن تحول هذه الملابس، فيبقى عملك يعني فيه شيء من الكراهية، لا أقول محرم، فيه شيء من الكراهية لأنك تبيع ملابس غير ساترة، تبيع ملابس فيها صور، تتعامل مع النساء إلى آخره، والنساء يعني لهن ضررهن على قلب الرجل. أما إذا ما تتأثر وأصبح هذا الأمر عندك عادي وما تخبر يعني شيء انك تتحول الى سلعة اخرى، فالمسؤول الحقيقة عن هذه الملابس وتوفيرها في الاسواق ليس انت، المسؤول عنها المستورد، المسؤول عنها المستورد. ولو قلنا لك انت النوع الثاني والنوع الثاني والنوع، معنى لا اوقع للناس في الحرج ولا قلت الاشياء، ولكن ينبغي ان يكون الكلام في توفير ما ينفع الناس وما هو ملابسهم وما هو ساتر لهم، أن يكون الكلام مع ولاة الأمر ومع التجار وأن يوضع لهذه الأشياء حدود وضوابط. أما تأتي بصبي يشتغل عنك لا تباشر العمل وتكون في عمل آخر فهذا طيب، إذا كنت تتأثر بمقابلة النساء ومحادثة النساء فهذا طيب بارك الله فيك، لكن تأتي بي أيضا عامل يكون أيضا في مستوى طيب وليس له تأثير على النساء، فإنك أنت ربما تكون أحسن، ربما النساء تضررن بهذا لكن متدين أو إنسان يعني يؤذيهن بشيء أو بنظرات وبكلام ونحو ذلك، فلا ينبغي لك أن تجعله فيه، بل تبقى أنت في محلك ويعني الخطر اللي أنت تخاف منه أو الضرر اللي تخاف منه أنت، الضرر اللي تخاف منه أنت يعني أقل من الضرر الذي يحصل منه. إذا وجدت إنسان يكون طيب ويمسك المحل وإنسان لا ينظر للنساء ولا يحارثون محاربة إلا في حدود تلبية طلباتهم فهذا طيب.
تقول السؤال يوجد هناك معالة للإيجار وأخرى للإستئجار، وهذا يريد أن يفتح محل لبيع الجارات والشيشة، فهذا يجوز جميعا أجاره، وكذلك يوجد هناك محل لبيع فيها أشرطة دراهم، رغم أني لم أجل ذلك فهل يجوز لي من هذه
الله؟ المحل الذي تبيع مثلا تؤجره إذا كان معظم محل الأشياء اللي فيه محرمة فلا يجوز تأجيره، إذا كان معظمها محرم فلا، فإذا كان لا يبيع إلا الشيشة ولا يبيع إلا الجراكات ويبيع إلا الأشياء المحرمة فلا يجوز بيعه، لكن إذا كان مطعم معظم أشياء طعام من اللحم والخبز والأرز وغير ذلك، والشيشة إنما جاءت تبعا، فيبقى ترك تأجير هذا ورعا لا محرما، يكون من باب الورع لا من باب التحريم.
جزاك الله خيرا. يقول أنا رجل عندي جمال وعندي أولاد كلهم في سن الزواج، ولكن أريد بناتي أن لا يتزوجن من قارب العشيرة، ولذلك أقول بنتي فلان زي عمي فلان، وكذلك ولدي فلان سوف يزوجه بنت عمي فلان، فهل هذا الزواج الشهار المحرم علما اني اشاور اقاربي بحيث اقول لهم ممكن اولادكم يتزوجون عندي واولادي يتزوجون عندكم أحسن من الأجنبي من غير عشيرتنا، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
التمسك بالعشيرة والتجاوز بين العشيرة على وجه فيه ضرر لا يجوز، لا يجوز ولا يجوز أن تعين أحد لأحد، بل رغبة البنت ورغبة الولد هي المقدمة على رغبة كل أحد، رغبتهما شرعا هي المقدمة على رغبة كل أحد، الرغبة الشرعية يعني. ولا يجوز تقول هذه بنتي ولا أزوجها إلا كذا ولا أزوجها إلا كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا ودلنا وأرشدنا وقال إذا جاءكم من ترضون بمن، من ما قال إذا جاءكم العشيرة، قال من ترضوا دين دينه وخلقه وزوجوه، فإذا تقدم إليها الكوف زوجه، فإن كان الكوف أنه من العشيرة فنور على نور، خياركم الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. وإما وأما إذا جاء من هو أحسن وليس من العشيرة فيتعين عليك، وهذا خيانة، لو جاءك من غير العشيرة من هو أحسن من رجال العشيرة ولكنك تمنعه وتلوج هذه العشيرة فهذا خيانة للبنت. وكذلك ابنك إذا حصلت له فتاة من غير العشيرة وهي أحسن من الفتاة اللي في العشيرة هيعتبر خيانة تجبر على شيء ما لا يريده. فأما إذا كان يعني العشيرة فيهم المواصفات فيهم الشروط المطلوبة وليرضاها كل أحد يرضاها الفتاة أو يرضاها الفتاة هذا طيب لا بأس، هذا أحسن لزوجت، مع أن التزاوج من القريب القريب ما ليس بطيب معروف عند الأطباء، لكن القريب البعيد لا بأس، اللي من العشيرة ليس هو ابن عم بالضبط وإنما من العشيرة بعيد يعني يجمعك فيه الجد السابع والثامن والسادس والخامس والرابع بعيد، فهذا لا بأس، أما القريب القريب لا، فهذا ربما أنه ينشر بعض الأمراض المتوارثة وبعض الطباع المتوارثة مثل مثلا ثقل الدم ومثل يعني صفة العقل ومثل يعني سرعة التصرف غير روية وغير كذا ومثل الغفلة ومثل السهو ومثل يعني السجة ومثل الأشياء تكون في الإنسان، بعض الناس بعض الأسر فيهم هذه الطباع ومثل يعني الأشياء التي تكون توارث، فالبعد عن العشيرة يعني يقطع هذه الأشياء. ولهذا قال العلماء إنه مستحب أن يتزوج واحدة بكرا أجنبية بلا أم، بكرا أجنبية بلا أم، وقولهم أجنبية يعني لا تكون بنت العم ولا بنت الخال ولا القريبة منك، هذا أحسن وليس هذا حرام، وبخاصة إذا كانت هذه الأسرة لا تتصف بالصفات المرضية أو مثلا فيهم قصر فيهم تشويه فيهم مثلا يعني صفات مثلا قطيعة رحم فيهم مثلا يعني سلاطة لسان فيهم مثلا يعني سوء خلق فيهم مثلا حمق فيهم أشياء معروفة يعني كل أسرة تعرف يعني يعرفون بعضهم، فالأولى البعد يعني التباعد أحسن وأولى.
نعم
بلا أم؟ بلا
أم ليه؟
الأم غالب الأمهات تشوش على حياة الزوج.
السلام عليكم ورحمة الله الشيخ صالح الزباني رضي الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد توجد بعض الكاملات كاملة مرسوم عليها صور وكذا بعض الكتابة التي تشير بذكر بعض الشخصيات الكافرة واللاعبين وغيرها، بل قد وجد تحت الكاملات مكتوب عليها بالمرضوية الكلمة معناها مسيحي، وسؤال هل يجوز بيع مثل هذه، بل هل يجوز الصلاة فيها ولبسها؟
أما الصلاة فيها اللي مكتوب عليها هذه الأشياء فلا تبطل الصلاة، لكن لا ينبغي الصلاة فيها، وخاصة إذا كان مكتوب عليها كلمات بذيئة أو كلمة مسيحي أو نحو ذلك أو دعوة إلى مثلا يعني منظمة أو نحو ذلك فلا يجوز يعني الصلاة فيها، الأولى أن لا تصلي فيها. أما لو صلى فالصلاة صحيحة، ولكن المعروف
صور
وكذلك الصورة لا تبطل الصلاة، لكن لا ولا يصلي بها إلا تشغل فيه، كذلك لكن يعرف أن يعني في متابعة لهذه الأمور، فإذا وجد فينبغي إبلاغ الجهات، مراكز البيئة موجودة ومراكز الجهات المعروفة لإسكاب حال الأشياء وإمارة المناطق وغير ذلك، ينبغي الإنسان أن يشتري واحدة ويرفقها بخطاب، أو على الأقل إذا كان مستعد يذكر اسمه واسم الشركة واسم المحل اللي يبيعه أو المستورد أو الشركة أو الجهة، حتى يكون في تعاون، لأن العيب عندنا نحن ما في كتابات ولا في تعاون، واحد ينقد خذ نقد، نقد في كل مكان في كل مجلس، جاهزين للنقد لكن جاهزين يعني للتعاون والإصلاح والنقد البناء وغير ذلك هذا لا قليل. فأنا يعني اللي أعرف أن الهيئة تتابع مثل هذا، فإذا رفع عليها شيء يتابعون الآن يحضرون صاحب المحل ويناقش ويعاتب ويسأل من أين أتى بها إلى آخره.
السؤال يقول ما حكم بعض الأشياء كالنساء ثوب السحاب من الخلف للثوب والحمرة على الشفتين وغير هذا القلوزة
لا هذه كلها من الأشياء المباحة من زينة النساء، السحاب من وراء ولا من قدام ولا زر ولا ما في أشياء أبدا لا ما يشد على أنفسنا والحمرة والأشياء، بس إننا من الناحية الصحية بالنسبة للمكاييج هذه الاكثر منها ليس بجيد، لانها هي يعني اشياء كيميائيه ومضره، اشياء كيميائيه مضره، فالتقليل منها احسن بقدر المستطاع. نعم.
سؤال يقول سؤال مهم جدا، وهو عن رجل رجل يبيع ويشتري ويزرع الدعم.
نعم.
وعندما قال له بعض طلبه العلم انه حرام ولا يجوز قال انه مساله
خلافيه. على كل حال أما محاربة الدولة لهذا وإرسال الناس يتبعون من يزرع هذا أعتقد أنه أمر معلوم، وهذا يعني لو غضينا النظر عن موضوع التحريم لكان فيه مخالفة لأنظمة وتعليمات ولي الأمر وهذا لا يجوز، هذا واحد. اثنين أن عامة العلم إلا من قال يرون أنه محرم وأنه مؤثر وأنه يعني شبه مخدر وأنه في ناحية إسكار وأنه يترتب عليه إضاعة أموال وأنه إضاعة يترتب عليه قتل أوقات والتكاسل عن العمل وأن صاحبه يصبح دائما فقير يعني كل ما جمع مال استهلكه في القات وأن هذا القات مضر مضار أكثر من منافع، والله جل وعلا على ما قال الخمر ليس فيه منفعة بل قال وإثمهما أكبر من نفعهما، فالخمر فيه منافع لكن مضاره أكثر وأكثر فلهذا حرمه، فالقاعدة الشرعية أن ما كان في ضرر أكثر فهو ممنوع لتقديم المضرة هنا على المنفعة، فهذا الرجل يعتبر في الحقيقة عاصي ومخطئ، ونسأل الله جل وعلا يوفقه للتوبة النصوح.
سؤال يقول هل يجوز أن يستخدم المال بقصد العمل في مؤسسته وتحت كفالته ثم يدفع لهم مجالا يعمل في خارج المؤسسة لكن يشترط عليهم مبلغا معينا يدفعونه؟
أولا شروط الاستخدام معروفة، وأن الواحد لا يستخدم عمال إلا بموجب شروط ووثائق وأشياء يعني معناها أنه يعني أن لديه عمل لهؤلاء العمال، فمعناه أنه إذا استخدم عمال وتركهم يسيبون في الشوارع أو أخذ فيز وباع الفيز أن هذا كله محرم، ليش؟ لأنه مخالف لشرط ولي الأمر، ولي الأمر أراد المصلحة. الأمر الثاني أنه في استخدام العمال وبيع فيزهم أو سرق مبلغ عليهم أن هذا أكل لحقوقهم بغير حق، فالفيزة لم تعطها لتبيعه، فليس كل شيء لك معناه أنك تبيعه أبدا.